شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما علمنا ما ينفعنا وانفعنا من الله. المحاضرات اللي هنقولها إن شاء الله هتبقى عن الكلمات القرآنية، طبعا هي بتخص تدبر القرآن، طبعا ده كله عن تدبر القرآن. هناخد هي ساعة إن شاء الله، طبعا نقفل شوية دول اللي هم بتوع صلاة في القاهرة يعني. هناخد الأول المحاضرة عن التدبر، وبعد كده هنفتح ربع ساعة الأسئلة. طبعا كل واحد بيبقى ليه ورد يومي في رمضان، أي حاجة وقفت قصادك أو قصادك في التفسير أو في الرسم أو في غيره نسألها في الربع ساعة الأخيرة ونجاوبها إن شاء الله. ده البحث اللي هو عن الكلمات القرآنية. هنشير الصور أثناء الشرح إن شاء الله. أنا عايز أقول بس الأول إن تدبر القرآن بيبقى على مراحل. أول مرحلة طبعا إنك أنت نمرة واحد تكون بتقرأ القرآن بطريقة صحيحة بالتجويد على يد شيخ طبعا أو حد يعلمك، لأن القرآن الأصل فيه التلقي كل عارف، والتلقي هو ليه شقين، شق أن تسمع وأن تسمع، مش تسمع فقط يعني، مش أنك تسمع شرائط أو كده فقط، لا، لابد أن تسمع الشيخ المسؤول عن إقراءك. تاني حاجة تبتدي تفهم سبب نزول الآية، أو هو المفردات الآية، معاني مفردات الآية، معنى الآية ككل أو وجودها في السياق بيبقى إزاي، ومفهومها في السياق جات الآية في أي سياق. بعد كده بنخش بقى في مراحل تانية من التدبر زي اللي هي الكلمات القرآنية. الأول قبلها طبعا المتشابهات، احنا كلمنا فيها السنة اللي فاتت يمكن، المتشابهات والأسرار التكرار في القرآن في بعض الآيات، واللي عايز يسأل عن بعض المتشابهات أو بعض الأسرار التكرار يبقى يسأل فيها. بعد كده بنيجي للكلمات القرآنية اللي هي البحث اللي احنا بنتكلم عنه ده، تدبر الكلمة نفسها، وطبعا ليها كذا مرحلة من التدبر الكلمات. وبعد ذلك بنقول البحث الآخر اللي في نص رمضان الثاني إن شاء الله، اللي هو الحروف القرآنية، من حروف الجر أو العطف، وتضمينها، تضمين بعضها لبعض معانيها، يعني تضمين معاني بعضها لبعض. ومرحلة أخرى من التدبر اللي هي الرسم، التدبر في الرسم أو النسخ العثماني. طبعا دي برضو لو أي حد وقف قصاده مثلا كلمة مرسومة رسم غير بقية، غير ما هي مرسومة في بقية القرآن، ودي أهم النقط اللي هي بتبقى واضحة جدا إنها جاء مثلا كلمة مرسومة رسم آخر، رسم مختلف عن باقي رسمها في القرآن، أو مثلا زيادة في البنية أو نقص في البنية أو وصل أو فصل، كل ده من بعض التدبرات في الرسم العثماني أو في النسخ العثماني، ولها تأويل إن شاء الله. برضو إذا كان في أي حد وقف عنده أي حاجة من دي يسأل فيها. نبدأ إن شاء الله. الأول البحث هو مسمى معاني الكلمات القرآنية لغة واصطلاحا. طبعا بيبين البحث ده معاني الكلمة أو البحث فيها علمي لغوي، لها طبعا سبع، احنا نقسمهم على سبع خطوات. الأولى نرجع لأمهات المعاني اللغوية، المعاجم وغيرها، معناها إيه الكلمة دي، معناها إيه في اللغوي. بعد كده نشوف إذا كان ورد تفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، في وده يعتبر نص في معنى هذه الكلمة، أو في لو ما وردش يبقى نشوف في كتب التفسير المعتد بها قالوا إيه في هذه الكلمة. نمرة أربعة، المواطن اللي ذكرت فيها هذه الكلمة في القرآن نجمعها. طبعا الكلام ده بياخد وقت، لكن هو ده التدبر الحقيقة في الكلمات. هنجمع مع المواطن اللي ذكرت فيها الكلمات اللي هي عايزين نوصل لمعناها الحقيقي أو اصطلاحا يعني، اصطلاحها ايه غير اللغوي، بقى غير المعنى اللغوي اللي احنا طلعناه من المعاجم، لا اصطلاحا ازاي استعملها في القرآن، فنشوف المواطن كلها ونجمعها ونقارنها ببعض ونحاول نؤلف بعضها مع بعض. بعد كده نشوف المفاهيم الإسلامية المتعلقة بموضوع النص اللي ذكر فيه هذه الكلمة في كذا موضع، يعني في الموضع ده ذكرت فيه الكلمة دي مفهومها ايه، خلاص الإسلام المتعلق بها ايه، خلاص. وبعد كده ناخد النص القرآني بشكل عام حسب السياق اللي ذكرت فيه هذه الكلمة، يعني نشوف السياق اللي ذكرت فيه هذه الكلمة. طبعا هندي أمثلة إن شاء الله، طبعا الكلام ده نظري شوية لكن بعد كده مع الأمثلة هيتضح. بعد كده ممكن نشوف في بعض الدلالات الخاصة اللي هي نمرة 7 دي، بعض الدلالات الخاصة خاصة بالقرآن، يعني كثير من الكلمات القرآنية استخرجت دلالتها من القرآن نفسه، زي البر، التقوى، الإحسان، المسكين والفقير، الفرق بينهما. بعض الكلمات كثيرة في القرآن زي الصلاة، الزكاة، لها اصطلاح من القرآن، يعني دي الصلاة في الأصل في اللغة الدعاء، ولكن هي في الصلاة لا، دي ركن من أركان الإسلام، وهكذا الزكاة التطهير، ولكنها ركن من أركان الإسلام. دي دلالات خاصة بالقرآن، زي هو البر والتقوى والكلام ده ليه دلالات خاصة بالقرآن، مش حتى كده في المعاجم إلا من القرآن، إلا مشتقة من القرآن المعنى. بعد كده بعد السبع خطوات دول نيجي لإيه؟ الخطوة اللي هي بقى الثمرة، اللي هي اختيار المعنى المراد من الكلمة حسب موضعها الملائم لموضوع النص، يعني حسب السياق اللي ذكرت فيه، خلاص، في أو النص اللي ذكرت فيه في هذا السياق، نيجي إيه نشوف إيه المعنى المراد بها، لأن طبعا في مشترك لفظي كثير جدا في القرآن بيستعمل بمعاني كثيرة يدلنا عليها النص اللي ذكر فيها في وسط السياق نفسه اللي ذكر فيه هذا النص. لكن طبعا ده مش شغل الا لايه، زي ما قلنا، ليكون كفء لهذا، طبعا لابد من الالمام بعلوم دراسيه كثيره جدا عشان خاطر يقدر يوصل لتاليف هذه الخطوات السبعه ويصل للايه، للمعنى المراد في الكلمه. بعد كده نبتدي بقى ببعض الايه، ناخد بعض الكلمات، ننقل الصفحه. هناخد الأول، طبعا هو هيبتدي الكلام بيبقى صعب شوية، لكن بعد كده هتيجي الحاجات المتكررة البسيطة اللي هتبقى مفهومها سهل، لكن هنبدأ معلش المرة النهاردة هيبقى فيه شوية صعوبة، لأن هنبدأ بحاجات عقيدة، القضاء والقدر والكتابة والفرق بينهم. وطبعا في فروق ما بين القضاء، ما بين أصل القضاء وما بين أصل القدر وما بين أصل الكتابة في جذرها. يعني هنقول الأول القضاء يدور معناه حول الانتهاء أو الإنهاء أو الإمضاء، ده المعنى اللي هو المعروف عن أنه قضى الشيء، يعني انتهى منه أو أنهاه أو أمضى. أما القدر فيرجع لجذرين أساسيين مهمين، الأول هو القدرة والثاني المقدار، خلاص، يعني الأول القدرة على الشيء والثاني هو الدلالة على مقدار الشيء أيا كان مقداره، ده سواء كان مادي أو زمني أو عددي أو أي شيء أو أي مقدار آخر، حتى إن كان يبقى مجازي، يعني مقدار مجازي. الكتابة يدور معناها حول تسجيل المعلومات، يكتب تسجيل معلومات من أفكار أو خواطر أو أقوال، تمام. وطبعا تيجي بعدها كده التفرقة ما بينها. البعض بيخلط ما بين القضاء والقدر على انهم بمعنى واحد، لكن فروق كثيره جدا ما بين القضاء والقدر، واستعمالتها في القران بتبين هذه الفروق، تمام. القضاء نركز بقى، واذا كان هنقرا معايا عشان ايه، قلنا بس المحاضره الاولى دي هتبقى شويه صعبه، بعد كده هتبقى الكلمات اللي هي معروفه المتداوله ما بين القضاء من ماده قضى، وردت بمشتقاتها، زي يعني مش قضى فقط، لا بمشتقاتها جميعا، هيبان بعض المشتقات، على انها حوالي 63 مره. وينقسم القضاء من الله، ده جزء عقدي، الى شقين اساسيين، القضاء النافذ والقضاء الغير نافذ. الحقيقه القضاء علم الملك لا يتعدى للقضاء النافذ إلا بأمر. يعني كل العلم اللي بيصل للملك، يعني لو ادينا مثال بليلة القدر مثلا، هي في رمضان، في ليلة القدر ان هو بينزل الاقدار كلها والارزاق والابتلاءات والبلاءات والاعمار وكله للسماء الدنيا لعلم الملك، لعلم الملائكة بتاعت العام المقبل، تمام، على الراجح ده. فان هو بيكون بينزل له هذا، وهذا القضاء خلاص بميقات، بميقات، ولكن ها لا الملك لا ينفذ هذا القضاء رغم انه وصل لعلمه من الله الا بامر مباشر، الا بامر ان ينفذ هذا القضاء. واحيانا حتى لما بينفذ هذا القضاء، القضاء النافذ، جه امر للملك ان ينفذ هذا القضاء، الرزق او بلاء او ابتلاء، الله يمنع هذا بعد تنفيذ الايه الملك ايضا. زي ما قلنا في حديث مشهور للرسول صلى الله عليه وسلم، انه البلاء نازل ويرده دعاء العبد، ويتعرجان في السماء الى، يعني دعاء العبد يرد هذا البلاء بعد ان نزل من الملك، الملك خلاص نفذ، ولكن بامر الله وبرحمه الله دعاء العبد يرد هذا البلاء. فاذا عشان كده بنقول دايما للطلاب انه دعاءك اللهم انا لا نسالك رد القضاء، ولكن نسالك اللطف فيه، دعاء ضعيف، دعاء غير يعني عقدي ضعيف جدا، لا انت اسال الله ان يرد هذا القضاء، ان يرد هذا القضاء، قادر على رد هذا القضاء، وان نفذ الملك، وان كان الملك نفذ هذا الامر، تمام، فايه اللهم رد قضاءك او رد بلاءك عنا. فهذا الفرق ما بين القضاء النافذ والقضاء غير النافذ. طبعا اذا قلنا لا ينفذ هذا القضاء الا بامر الله سبحانه وتعالى، يقول ايه، ها، يمحو الله ما يشاء ويثبت في سورة الرعد، وعنده أم الكتاب، يعني كتابك أنت الله يمحو ما يشاء فيه ويثبت، خلاص، وليها قراءة ويثبت، بتوضح المعنى كمان إنه يثبت هذا القضاء خلاص أو يمحوه، وعنده أم الكتاب الذي لا محو فيه، خلاص أم الكتاب من الأصل، من الأصل لا يطلع عليه أحد من الملائكة، ولكن أم الكتاب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لا محو فيه، ولكن فيه به كل المحو والإثبات، في كل المحو والإثبات ولكن لا محو فيه، خلاص. فمن هنا بنقول إيه ده الفرق بس عقدي كده ما بين القضاء النافذ والقضاء الغير نافذ. ولكن قضاء الله سبحانه وتعالى طبعا ده اختيار فيه للإنسان، فهنا يبتدي الأمور يعني هل أنا مسير، هل أنا مسير في هذا القضاء ما دام الله قضى علي هذا من في أم الكتاب من قبل الخلق ب 2000 سنة في قول يعني لا، لكن قضاء الله سبحانه وتعالى في أم الكتاب هذا في علم الله الأزلي، ولكن كتابك أنت الذي لا الذي سيوزن والذي سيوزن وستحاسب عليه لا لم يكتب إلا بعد عملك أو فعلك، خلاص لم يكتب عليك إلا بعد عملك أو فعلك الاختياري التام الذي اخترت فيه اختيارا تاما. ولكن القضاء الشيء القضاء والقدر، واحد فقير، واحد غني، واحد مريض، واحد، كل هذا قضاء من الله، يعني انت ما الانسان مسير فيه، ما فيش اختيار فيه انك تبقى مريض او تبقى صحيح او تبقى وهكذا، هذا الله لا يحاسب عليه، الذي انت مسير فيه الله لا يحاسب عليه، ولكن يحاسب منهجك، هل كنت على النهج في مع الفقر، مع الغنى، مع المرض، مع الصحه، يحاسب على هذا، ولكن لا يحاسب، يعني لا يسأل الله لماذا أنت فقير، أنت فقير ليه، أنت غني، أنت هكذا، ولكن الله يحاسب على المنهج في هذا. طبعا احنا بنقول ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغه مثل ذلك، ثم يرسل الله اليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر باربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي شقي سعيد أو سعيد. طبعا هذا بيكتب قبل ما يولد مع النفخ الروح، الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد، شقي في النار في النهاية خالص بعد الحساب، وسعيد في الجنة، ولكن هذا في علم الله الأزلي زي ما قلنا، ولكن لم يكتب عليك هذا إلا بعد عملك أنت، في كتابك، ولكن هذا في أم الكتاب من الأصل. نفهم الموضوع ده، ما قلنا الله خالق الزمن، وقلنا طبعا طلابنا كنا فاهمين الكلام ده، الله خالق الزمن لا يجري عليه الزمن، يعني الله خلق الأرض وخلق الشمس والقمر، دي أدوات، دي أسباب للزمن، اليوم وغدا، أمس واليوم وغدا، هذا للدنيا، بدليل أن الله خلق زمن آخر للبرزخ لا ينطبق عليه زمن الدنيا، وينطبق عليه زمن الدنيا الأمور هتبقى فيها ما يبقاش، هتبقى الأمور مش منضبطة، لأن واحد مثلا مات أيام آدم وعمله زي واحد مات قبل النفخة، واحد ليه عذاب قبر أو ليه نعيم قبر يعذب كل هذا أو ينعم كل هذا، والتاني قبل، ولكن لا، الإحساس بالزمن أو الزمن البرزخ مختلف تماما، الإحساس به مختلف عن زمن الدنيا وعن زمن الآخرة في الجنة وفي النار. فالله خالق هذا الزمن لا يجري عليه الزمن، الله يرى كل الأزمنة في وقت واحد، اليوم أمس واليوم وغدا واليوم الدين، وفي جنة ولا في نار، الدنيا في علم الله الأزلي منتهية، والناس بتنعم في الدو في, ال... في والناس بتنعم في الجنة والناس بتعذب في النار. وأدلة كثيرة على هذا، أن الله سبحانه وتعالى كسر للرسول صلى الله عليه وسلم الحاجز الزمني الدنيوي في الإسراء والعروج، وأيضا الحاجز الزمني الأخروي، وأراه ناس بتنعم في الجنة وناس بتعذب في النار، لأن هذا في علم الأزل حدث. وأدلة كثيرة من القرآن، القرآن كله يعلم أنه هو قبل الخلق، حتى في دلالات في القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فيها دلالات أن تعليم القرآن لجبريل عليه السلام قبل إيه؟ قبل خلق آدم. فمن هنا جاية به تفاصيل كثيرة جدا في القرآن، تفاصيل حدثت بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، منها الغزوات بدر وأحد وغيره، وأيضا دليل من سورة تبت يد أبي لهب، إنها نزلت وأبو لهب على قيد الحياة، تمام؟ لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، بتصف حاله وحال زوجته أو امرأته زي ما صنفها القرآن في النار، ولكن لم يعترض أبو لهب على هذا، ولكن قال محمد يدخل امرأتي، يعني اعترض عليه ذكر امرأته، ولكن طبعا لو أين دور إبليس هنا؟ يعني إبليس كان ليه دور مع حاول مع إبراهيم عليه السلام في بداية الإسلام، ومع الكفار مع في غزوة بدر، تصور قال إني جار لكم، ولكن هنا ما عملش حاجة، ما قالش لأبو لهب، لأبي لهب قل أسلمت ولو كذبا أو نفاقا أو رياء، فتهد الدعوة الإسلامية من الأصل، ولكن إبليس يعلم أن نزلت هذه الصورة، وفي علم الله الأزلي أبو لهب في النار يعذب. فإذا ومن هنا بنقول أن علم الله الأزلي لا يجري عليه الزمن، ولكن أنت لا تحاسب ولا يكتب عليك عملك باختيارك إلا بعد ما عملته أو بعد. من هنا بس نفهم ان الانسان مقيد في كل شيء، اما الاشياء القضاء والقدر المسير فيها لا يحاسب عليها، ولكن يحاسب على نهجه، هل كان على المنهج ولا فعل القضاء. نرجع بقى لهذا الوجه اللي بعديه، قد ياتي متعديا لمفعول به واحد أو اثنين، أو قد يأتي غير متعدي، يكون بالفاعل أو باسم الفاعل، تمام؟ القضاء حين لا يحمل أكثر من معنى، فيكون معنى الإنهاء أو الإمضاء لإرادة أو فعل أو حاجة، وحنتكلم عنها، فيكون إيه؟ فإنه يعدى لمفعول ويأتي بدون أي أداة، بدون حرف جر، يعني بدون أي أداة إن هي تعدي، يعني في عشان يعدى لمفعول، اما يعدى بنفسه اما باداه عشان يعدي. فمنها ايات، واذا قضى امرا، فاذا قضيتم الصلاه ليقضي الله امرا، فهنا كلها انهاء او امضاء، ولكن تعدى بنفسه لمفعول، تمام. ولكن اذا كان القضاء في معنى، اذا كان القضاء في معنى الغلبة أو الاستعلاء والقهر، فيعدى بعلى، حرف الجر على، اللي هو بيفيد الاستعلاء، هو معناه حرف استعلاء بيسمى كده. فلما قضينا عليه الموت، خلاص هنا قضى على، ده معنى الغلبة والاستعلاء. ولكن حين يضمن القضاء معنى الإيصال، أن يوصل الشيء سواء إعلاما أو تبليغا أو وحيا أو تحقيقا حقيقي لمطلوب، تحقيق لمطلوب، خلاص، لأنه يعد بحرف الجر إلى، اللي هي حرف الوعاء، اللي هي مش بنقول من حرف ابتداء إلى حرف وعاء، و يعني وعائي من إلى، وطبعا ليها كل الحروف ليها معاني. لما تيجي نيجي للحروف هنبقى، عشان ما نضيعش وقت، هنبقى نتكلم على معاني الحروف وتضمينها مع بعض. فهنا يبقى يتعدى ب إلى، وقضينا إليه، ده إيصال ذلك الأمر، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ها؟ واضح جدا. بعد كده حين يضمن القضاء معنى الحكم بأمر، يعدى بالباء، بحرف الجر، حرف الجر الباء، والله يقضي بالحق. خلاص هنا حكم بأمر الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، تمام، فتعدى بالباء. طبعا قضى، هنختصر الجزئية دي، مشتقات بمشتقاتها في القرآن ذكرت في عدة مجالات، منها مجال الإرادة وليها تحتها تصنيف كثير، مجال الفعل، مجال الفعل فعلا، مجال القول، مجال تحقيق مطلوب أو رغبة، تأدية حق أو واجب، مجال إنهاء أجل شخص مثلا أو غيره، أو أجل عادي مش من غير شخوص، يعني مش موت، يعني زي أجل موسى مع والد زوجته، أو مجال إنهاء استمرار الحياة بالكامل. خلاص دول طبعا بمشتقات، يعني مش فعل قضى وفقط. الوجه اللي بعده، أمثلة على مجال الإرادة، يا إما بتكون إرادة تكوينية التي تقرر فعل، يعني وهي التي تقرر فعل أمر أو تركه إيجادا أو عدما من الله، إيجادا أو عدما، تمام. احيانا بيكون مع تحديد الامر ده، واحيانا مع ترك هذا الامر. واذا قضى امرا، قضي، مثلا قول يوسف قضي الامر الذي فيه تستفتيان، فابرمت هذه الاراده التكوينيه الربانيه بان هذين الحدثين الذي ظن فيهما يوسف انهم سيحصلان من اجله، تمام، قال ايه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان، بعد ما عبر لهم هذه الاراده. بعد كده، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون، وكان أمرا مقضيا، وكثير من الأمثلة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. طبعا هنا الموت جاية بقراءتين، الموتى أو الموت، إما على أنها هي الفعل، إما مفعول، والاثنين بأمر الله. بعد كده، إرادة بحكم جزائي، كإدانة مسؤول عن عمل مثلا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، وكثير من إيه؟ من هذه الأمثلة. وأحيانا بتبقى، هذا الوجه اللي بعده عشان نختصر بس الوقت، خلاص، إرادة بحكم عدل، يعني فصل ما بين خصمين، تفصل ما بين خصمين. مثلا قول سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هنا إيه؟ تبقى أكثر في حكم عدل. وأحيانا بقى بتيجي بقى المجال الثاني، اللي هو القضاء في مجال الفعل، لأما بيبقى فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، خلق برأ فطر، وكلهم ما بينهم فروقات هتيجي بعد كده في نفس البحث هذا، الفرق ما بينهم، الفروق الصلاحية اللي ما بينهم، لكن رغم أن هم في المعنى اللغوي قريبين من بعض جدا. مثلا إن هو إيه هنا، أو نقول من أفعال المخلوقين، زي فإذا قضيتم مناسككم، انتهى خلاص منها، ده فعل. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر فإذا قضيتم الصلاة، وهكذا. إن هو إنهاء لفعل، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم في سورة محمد، وهكذا في الأفعال. أما بقى في القول، الوجه اللي بعده في القول، مثلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده وحيه، يقضى إليك يقال يعني توصل له هذا القول، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، كلام من الله سبحانه وتعالى، قال أنصتوا، فلما قضي انتهى هذا الكلام، ولوا إلى قومهم منذرين. ثانية واحدة، ثانية واحدة. أيوة. بعد كده القضاء في مجال تحقيق رغبة، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قضاها بتحقيق رغبة له، أو فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تمام. وبعد كده القضاء في مجال تأدية الحق، زي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقضاء في مجال إنهاء الأجل، زي ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، أو في سورة زي ما قلنا في قصة موسى مع شيخ مدين أو والي زوجه، اللي هو إيه، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك، تمام. فلما قضى موسى الأجل، هذا الأجل، أنهى هذا الأجل. أو في مجال إنهاء الاستمرار الحياة تماما، ودي جاية في بمشتق زي قول الكفار في الحساب في القيامة، يا ليتها كانت القاضية، أن تنتهي الحياة تماما. وطبعا ليها معاني كثيرة أخرى، مثل فوكزه موسى فقضى عليه، يعني قتله، أنهى حياته. وأيضا في معاني كثيرة من خارج القرآن، ليها معاني كثيرة، جزر، قضاء. بعد كده الوجه اللي بعديه القدر. مادة القدر بتيجي زي ما قلنا على جذرين أساسيين، من القدرة أو من الإيه، المقدار، تمام. وعشان كده لما بيقول ليلة القدر، من مشتقة برضو، بعض بيشتقى من قدر، أنها من القدرة والمقدار، وطبعا هنبقى نتكلم عنها إن شاء الله. طب أستأذنكم ثانية واحدة. طبعا الأول، الجذر الأول زي ما قلنا حول القدرة على فعل الأفعال المختلفة، زي والله على كل شيء قدير، ده مشتقات، كثير، أو بقادر على أن، أليس الله، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقد تنسب هذه القدرة لغير الله، برضو في القرآن، من قبل أن تقدروا عليهم، تمام. فهنا إيه، على القدرة على فعل الأفعال، مع اختلاف هذه الأفعال، أو الدلالة على مقدار الشيء، وده كثير جدا، سواء زمنيا او مكانيا او عدديا او غير ذلك. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليه قراءه طبعا قدره، وما قدر الله حق قدره، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، وكل شيء عنده بمقدار، وكثير من الامثله على تدل على المقدار. نروح للوجه اللي بعديه. أحيانا بتستعمل في الأمر أو في الرزق، يكون المعنى هو التضييق في الرزق وغير ذلك، ولكن إيه، يتعدى بحرف الجر على، فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، يونس عليه السلام ظن ذلك في سورة الأنبياء، ومن قدر عليه رزقه خلاص فلينفق مما آتاه الله. من هنا لما تعدد بحرف الجر على، يبقى هنا معناها انه التضييق في الرزق. واحيانا بيبقى التضييق في الرزق ده مفهومه لصالح الايه، لصالح الشخص او لصالح المضايق عليه، لو تعدد باللام، زي الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يقدر له، هنا الحرف الجر اللام يبقى في النهايه في صالح الايه، وكل قدر الله في صالح الايه، العبد باذن الله. الاصفهاني هنا قال انه قدر تاتي بمعنى تبيين كميه الشيء وقدره، او اعطائه القدره. تمام؟ يعني مش بس الايه؟ انها من لو من الله، لا، تقدير الله للاشياء سبحانه وتعالى على وجهين، احدهما باعطاء القدره، وثانيهما بان يجعل الشيء على مقدار مخصوص. يعني اعطاء القدره اولا، ثم التقدير المقدار المخصوص. بعد كده الكتابه. الكتابه جذرها كتب طبعا، ايه؟ وتسجيل المعلومات. وكل شيء احصيناه كتابه، ده من المشتقات. لكن في معلومات كثيره بقى تيجي تحت كتبه، اما معلومات ازليه الوجود، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، ده طبعا ايات كثيره في هذا المعنى، في ازليه الوجود، او مستحيله الوجود. زي ما كان لله ان يتخذ من ولد، وما كان ربك نسيا، وغيرها. او معلومات ممكنه الوجود او العدم، طبعا ليها اقسام كثيره، ممكنات خرجت فعلا من العدم الى الوجود، او ممكنات ما زالت في طي العدم ولم تاتي بعد، كتب الله لاغلبن انا ورسلي، كان لسه ما... تمام؟ او ممكنات ما زالت في طي العدم وقد وعد الله بها عباده المكلفين، او ممكنات يمكن ان تكون بفعل المخلوق، تمام، بما امده الله به من التمكين والتسخير. الوجه اللي بعده، زي ما قلنا، الوجه الاول من الكتابه ما لا تحمل اكثر من دلاله تسجيل امر صادر صار معلوما، فسنكتب ما قالوا، والله وقتلهم الانبياء، الله يكتب ما يبيتون. بات ايه؟ اما الوجه الثاني فتحمل دلاله الالتزام، اي ان هذا المكتوب سبقت به اراده تكوينيه جازمه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، كتب الله لاغلبن انا ورسلي، جاي هنا برضو تحت ايه؟ الاراده التكوينيه الجازمه. او كتابه لها شق الدعاء، زي ايه؟ فاكتبنا مع الشاهدين، تمام؟ على لسان مثلا الحواريين في آل عمران وفي المائده، وغيرها امثله كثيره. الكتابه لا تحمل بدلاله الالتزام، وقد سبقت به اراده تكليفيه من الله سبحانه وتعالى، زي كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، وغيره. الخامس بدلاله الالتزام، قرار اراديا بامر تكويني من الله معلق على وجود شرط، ولكن لابد من شرط هنا، او فعل اختياري من العبد، ها، المكلف. زي ايه؟ يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، شرطها الجهاد. او ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، شرطها الصلاح. تمام؟ وناتي لمثال، مثلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. الكتابه هذه تكون في حاله تولي هذا الانسان للشيطان، تمام، تولي هذا الانسان للشيطان، او تولي الشيطان، هو قال اصبح ولي من اولياء الشيطان. بعد كده يجي بعد بقى الفروق اللي هي تكررت كثيرا، ودي حاجات بقى هتبقى شويه سهله عن الكلام اللي قلناه في عن العقيدة. ولكن طبعا نفتح برضو الأسئلة، إذا كان في أي أحد عنده أسئلة، ولا نكمل إذا أي حد عنده أسئلة في أي شيء في القرآن، تفسير أو في النسخ أو في الرسم أو في الكلمات أو في حروف، أيا كان شيء، في أي سؤال. طبعا هو هيستفيد إن شاء الله، وهيفيد المجموعة الباقية.
السلام عليكم.
أيوة يا دكتور محمد،
في سؤال هنا من جنبي، يعني برضو سؤال استفساري، يعني
مش سامع، علي صوتك، مش سامع.
في سؤال هنا برضو استفساري، على اساس ان الحلقه يعني ما لحقناش من الاول، فمش واضحه قوي. يعني بتقول بيسالوا يعني القضاء والقدر الاثنين يردوا، ولا في حاجه بترد وحاجه ما تردش؟
لا، القدر قلنا دي هو اختلط بس بالقضاء، انما القدر زي ما قلنا لا اما على قدر او مقدار اكتر. تمام، قدر او مقدار، تمام،
تحديد القدر او المقدار، لكن القضاء هو هو
هو المقصود
اكثر
بالمعنى.
اللي قسمناه لقضاء نافذ وغير نافذ. نعم
القضاء النافذ اللي غير نافذ ده ممكن ايه بالدعاء يرد.
يرد هذا، يرد هذا. نعم ده اللي فيه، ده اللي هو اللي زي ما قلنا المحو الاثبات في كتابك انت، انما
ايوه
واللي هي اللي ورد في ايه ام الكتاب. طيب نكمل الظن ولا جزئيه الظن لسه ان شاء الله او ربع ساعه. طبعا الظن والحسب والشك والعلم واليقين، دي درجات للعلم او من ما بين الظن وما بين الوهم الاول اللي هو ضعيف جدا، الظن الضعيف جدا، ويصل لدرجة اليقين. وحتى اليقين مقسم لحق اليقين وعين اليقين. طبعا بتبدأ من، لو ابتدينا من الوهم، الظن الضعيف اللي هو الوهم، وتدرج لدرجة لغاية ما تصل لدرجة اليقين، ومن حق اليقين لعين اليقين. واختلفوا طبعا ما بين حق اليقين وعين اليقين أن اللي أعلى، إنما المعاينة هي أعلى في الغالب. البعض قال في بعض مواضع الظن في القرآن، وطبعا ذكرت الظن في 69 موضع، وهو ما دون اليقين، فكأنه متدرج بالمعنى من إلى الأدنى حتى نصل إلى درجة الوهم، من الإيه، من اليقين للوهم. ولكن بعض قال في بعض المواضع إن الظن هو هو يقينا، واستند طبعا على النص اللي ذكرت فيها هذه الكلمة. ولكن لما بحثنا فيها وجدنا أنها لا تخرج عن الظن، عن معناها اللغوي، ولكن بدرجات. مثلا نجيب مثال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فقالوا هنا يظنون، معظم طبعا او بعض اهل التفسير قالوا ان هو اليقين او ملاقي ربه، ملاقي ربه، وده صحيح. ولكن هو خرج عن، اخرج الظن عن معناه اصلها اللغوي، لكن هي ممكن تندرج تحت الاصل اللغوي، يعني ممكن ما تخرجش عن اصلها اللغوي، ولكن هو يقرب من اليقين. الله يدعو بني اسرائيل الى الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما انزل اليه من القران، او ما انزل اليه من القران، فيطلب الله سبحانه وتعالى من بني اسرائيل الاستعانه بالصبر والصلاه. والمراد بـ 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 وانها لكبيره اي خطوه الانتقال من الديانه اليهوديه اللي هي المله اليهوديه الى الاسلام، ولكنها ليست بكبيره على الخاشعين، ولكن يكفي فيها الظن اللي هو يقرب من اليقين، ولكن ولا تحتاج ليقين كامل عشان ينتقل الانتقال ده، خلاص يكونوا قادرين على الأخذ بتلك الخطوة. فكيف باليقين؟ وأيضا جت في برضو بعض التفاسير إن قالوا إن هو الظن هنا بمعنى اليقين في الآية في سورة البقرة 249: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هنا قالوا طبعا هنا لابد إن هو لو بيتكلم على العقيدة، لا يبقى هنا طبعا الظن هنا بمعنى اليقين. ولكن هنا ممكن يراد بملاقوا الله انه مش في البعث، يعني مش في على البعث، ولكن يكون على انه احتمال يقتل كشهيد، فان هو، لكن هذا ايه، مش اكد، ممكن يقتل وممكن لا. فمن هنا لا يخرج الظن بهذا المعنى عن معناه. وكثير بقى من الايات احيانا بيبقى ظن خاطئ، زي مثلا ان يتبعون الا الظن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وكثير من الآيات اللي فيها ظن خاطئ يقرب من الوهم، وهو أدنى درجات الظن. ولكن هناك ظن يقرب من اليقين، زي وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، الثلاثة الذين خلفوا في سورة التوبة. هذا الظن يدل على يقين إيماني ثابت وصحيح، ولكن يبقى هناك ظن أن الله معاقبه، كده يبقى ظن ان الله معقيم، ولكن في امل ان الله، ورجاء ان الله يعفو عنه. برضو حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، لان طبعا الايات مترتبه بترتيب القران، سوره يونس، ان الظن هنا ظن ضعيف،
وهمي. وقال الذي ظن أنه ناج منهما بقى في سورة يوسف، ده ظن إيه؟ ظن حسن من يوسف، فقد صدقه الواقع بعد ذلك، صدق ظنه الواقع بعد ذلك، فهذا ظن إيه؟ حسن. طبعا زي ما قلنا ايه بتتدرج ايه ما بين الايه الظن الحسن والظن الايه الذي الوهمي الخاطئ. لما نيجي بقى الايه، وظن وراء المجرمون فظن النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، قالوا هنا تيقنوا لانهم في الحساب خلاص، ده في عالم الشهاده، ولكن هنا يبقى رجاء ولو ضعيف جدا ان الله ايه يعفو عنه او يرحمه، فهنا برضه لا تخرج يخرج لا يخرج الظن عن معناه. وذنوني الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، هنا ظن يونس ظن خاطئ، ولكن ايه هو ظن ان الله لن يضيق عليه يذهب لقوم اخرين خلاص، فكانت عقوبه من الله ثم عفى عنه وتاب عليه. وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه خلاص. من هنا طبعا هنا الظن هنا راجح صحيح، وان هو ظن راجح ان الله يمتحنه في هذين القسمين تمام، فظن قوي ولكن لا 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 يصل لمرتبه اليقين التام. فاما من اوتي الايه دي بقى فيها طبعا شقين من التفسير مهمين جدا انك تعرفهم أو إنك تعرفيهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. طبعا هاءات كتابيه حسابيه دي هاءات سكت، ماليه هاءات سكت، سلطانيه كل دي هاءات سكت، اختلف في هذا الظن. البعض وصلوا لدرجة ما يقرب من اليقين ان هو ان الله سيغفر له ويدخله الجنه تمام. اني ظننت اني ملاق حسابي، انا عند ظن عبدي بي كما قال الله سبحانه وتعالى في حديث القصه، ولكن البعض فسرها بعض اهل التفسير فسرها بانه ظن انه هالك من لما قرأ صحيفته ورأى كل ذنوبه، ظن انه هالك ولكن إيه يبقى ظن لأنه يأمل بأن الله يغفر له خلاص. وإذا كان الظن الأول أنه يقرب من اليقين أن الله سيغفر له، يبقى الظن أنه سيحاسبه، فمن هنا جاء الظن بالمعنيين، أنه لا لم يخرج عن معنى الظن تمام، ولكن ظن عالي يقرب من اليقين تمام، ظن إيه بعد كده ايه زي ما قلنا اليقين ياتي حق اليقين وعين اليقين بالمعاينه تمام. بعد كده الحسب جاءت يمكن 40 مره في القران، وهو تدور حول الظن الضعيف المرفوض. ده طبعا عند علماء التفسير، غير علماء أصول الفقه بيختلفوا في الحسب والشك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من هنا هذا الحسب ظن ضعيف وفي بعض الأحيان مرفوض. الشك ذكر 15 مرة، وإن الذين اختلفوا لفي شك فيه لفي شك منها. اختلف بقى علماء أصول الفقه مع علماء التفسير في الشك. الشك عند علماء التفسير معناه الظن التوهمي الضعيف، ولكن الشك عند علماء أصول الفقه هو تردد الفكر بين احتمالين متكافئين، يعني كأنه في الوسط ما بين الايه الوهم واليقين او الظن واليقين، لكن جعلوا في اصطلاحهم الظن للطرف الراجح في الفكر من الاحتمالين، ناحية الايه الاحتمال الراجح، والوهم ايه في الطرف المرجوح. ده علماء اصول الفقه. اما علماء التفسير فقالوا ان هو ظن توهمي ضعيف. العلم هو عنوان عام لكل ما يصح العمل به من المعارف، ولو كانت من قبيل الظنون الراجحة التي لم تصل الى درجة العلم الكامل، ولكن يصح ان يطلق عليها علم. طبعا كثيرا كثيرا الله أعلم بإيمانهن وغيرها في مواضع كثيرة. طبعا هنا الآية دي بس نوضح فيها إن الامتحان نفسه في سورة الممتحنة لا يكشف يقينا صدق الإيمان، ولكن يقدم عملا صالحا للعمل به، وهذا العلم هو علما صالحا، يعني يجوز الأخذ به، وهو من قبيل الظن القوي الراجح، وهذا العلم البشري. أما علم الله الأزلي مطلق، لأنه علم الله سبحانه وتعالى. أما اليقين فهو في القرآن أخص من مطلق العلم، فهو أعلى الدرجات قيمة وأقوى. فالعلم جنس يشمل اليقين فما دونه، تمام، من الظنون الراجحة الصالحة للعمل بها، ولكن اليقين يصل إلى الجزم والقطع، ولا يكتفي بمطلق الظن الراجح. ويأتي بعده حق اليقين، وهو مطلق اليقين وأخص منه. وأما عين اليقين فهو بعد حق اليقين عند كالراجح عند معظم أهل العلم، وهو بالمعاينة، أو فيبقى أخص من حق اليقين. وبعض الآيات طبعا بتتكلم عن اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وجئناك وآية بقى وجئتك من سبأ بنبأ يقين، من الهدهد مع موسى، اللي هو نبأ صحيح من سبأ بالهدهد جاء به إلى موسى عليه السلام. بعد كده في أي أسئلة؟ أي أسئلة في اللي إحنا قرأناه، أو في اللي أنت قرأته زي ما بنقول، أو اللي أنت قرأتيه؟ ده قلنا مهم جدا موضوع الأسئلة ده، لأنه هيفيدكم وهيفيد غيركم إن شاء الله. أي حد عنده سؤال، سواء في المعاني أو في المتشابهات أو التكرار في القرآن أو النسخ أو الرسم العثماني، يسأل وهيفيد، هيستفيد إن شاء الله بالإجابة إن شاء الله، لو جبناه يعني إن شاء الله، وهيفيد غيره. تمام، ننهي الحضرة كده، وبكرة إن شاء الله نبدأ بعد صلاة العصر إن شاء الله، هنبدأ 10:10 إن شاء الله بتوقيت القاهرة، إن شاء الله 5:10 بتوقيت السعودية إن شاء الله. هنكمل إن شاء الله، وإذا كان بقى فإذا حد عنده أي أسئلة ولا حاجة، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.